بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المنهاج الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة عن الولادة الإمام المهدي سلام الله عليه بمناسبة هذه الأيام التي نعيشها، أيام ولادته المباركة. قال الرسول صلى الله عليه وآله: يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، فذلك هو المهدي. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله: المهدي حق وهو من ولدي فاطمة. وهناك الأحاديث الكثيرة التي تتحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه، ليست فقط الأحاديث والروايات عن أهل البيت وعن الرسول صلى الله عليه وآله هي التي تتحدث وبحثت عن موضوعة الإمام المهدي سلام الله عليه، بل الكثير من الباحثين المسلمين وغير المسلمين والمستشرقين وغيرهم تحدثوا وبحثوا في هذه القضية، بل هي تعتبر من أهم القضايا التي تم بحثها في التاريخ، هي قضية الإمام المهدي، لما تشكل من قضية خطيرة كل البشر من فطرتهم يتحدثون أو بفطرتهم يتحدثون عن وجود مخلص أو منقذ في آخر الزمان ينقذ هذه البشرية مما مرت به من ظلم واضطهاد للوصول بها إلى مرحلة العدل والأمان. لنبحث أيضا نحن عن هذه الفكرة، فكرة الإمام المهدي سلام الله عليه، بعد أن نرحب بضيفي سماحة السيد محمد علي الحلو. سماحة السيد، أهلا وسهلا بكم ومبارك عليكم هذه الولادة.
عليكم السلام وحياكم الله، وأيضا نبارك لكم هذه الولادة الميمونة ولكل المؤمنين الذين يتطلعون لظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وأمل إن شاء الله دائما وأبدا، من نصر إلى نصر ومن توجه لمعرفة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف والتعلق بمنهجه وسلوكه وسيرته المباركة والشريفة.
أحسنت سيدنا. بداية، هناك آية كريمة كلما ذكرت تربط بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه، وهي الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والزبور معلوم أنه لنبي الله داود، والذكر هو يقصد به التوراة حسب المفسر، يعني المفسرون يقولون هذا، وهذا في زمن بعيد عن الوقت الذي نحن فيه، فكيف هناك ربط بين هذه الآية وعصر الظهور، ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن مسألة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي مسألة فطرية، وأقصد بأنها فطرية كون أن الإنسان بفطرته يتوجه بكله إلى أن يكون هناك إصلاح لما هو عليه من مسيرة إنسانية، ولذلك تجد أن الإنسان بما هو إنسان يتطلع إلى مستقبل أفضل وإلى حياة أفضل وأحسن مما هو عليه، لذلك تجد أن كلما ازدادت الصراعات بين الإنسان أو بين المجاميع المتناحرة نجد أن هناك توجها للإنقاذ، توجها للإصلاح، وهذا الإصلاح والإنقاذ وهذه التوجهات حقيقة يطلقها القرآن الكريم بأنها هي حالة الإصلاح التي تعم كل البشر. ولذلك نجد في هذه الآية الكريمة إشارة واضحة إلى أن مسألة الإصلاح ومسألة الإنقاذ أو المصلح هي ليست مسألة إسلامية صرفة بقدر ما هي ديانة سماوية أو وعد إلهي أخذه الله تعالى على نفسه وبلغ وبشر به كل الديانات. لذلك تجد أن التوراة تبشر، يعني زبور داود يبشر والإنجيل يبشر وكل الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى تبشر بأن هناك للإنسان مستقبل، وهذا المستقبل هو الوعد الإلهي، هو العدل الإلهي الذي يتحقق في آخر الزمان. لذلك أشارت هذه الآية الكريمة إلى أن هناك مشترك بين كل الديانات السماوية وهي مسألة الإصلاح. لذلك كما أننا نحن المسلمون نعتقد بوجود مصلح وهو الإمام كما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وآله وهو المهدي، وهذا ما يتفق عليه كل المسلمين من سنة وشيعة، نجد أن في الديانات الأخرى اليهودية وديانات داود وشريعة داود يعني وشرائع الأخرى نجد نفس هذا التوجه، ولكنه لعل هناك التسمية تختلف عما نحن عليه، لكنه الوحدة، الموضوع مشترك، المصلح مشترك، واللفظ مشترك. ولذلك تجد أن هذه الآية مبشرة لكل الديانات السماوية بل لكل البشر.
يعني سمعت سيد في بداية حديثك تحدثت أنه تقول أنه من فطرة البشر أنه يتحدثون عن وجود مصلح. يعني اليوم عندما نتحدث عن إنتاج أفلام ومسلسلات تتحدث عن وجود بطل خارق، هذا من هو الذي يخلص هذه المجموعة ويخلص هذه المدينة، والكثير من الأفلام والمسلسلات والقصص والروايات تتحدث عن وجود شخص يقود عملية إصلاح لتخليص هذه الناس المظلومة. هذه من موروث تاريخي لديهم أم فطرة إنسانية تتحدث عن هذا الموضوع؟
هي في الواقع هو موروث إنساني، يعني أي حالة إنسانية لابد أن تنتهي بحالة الإصلاح. لذلك تجد أن ليس فقط الرسالات السماوية، كذلك الأفكار الوضعية، يعني أي حركة إصلاحية أو حركة سياسية لابد أن تعد أتباعها وتعد مريديها بأن هناك في نهاية الأمر أن يكون هناك إصلاح وأن يكون هناك حل لمشاكلهم. نجد أن مسألة يعني الفطرة الإنسانية هي حاضرة حقيقة، يتحكم بها لعله الفنان يتحكم بها، ولعله الكاتب يتحكم بها، والخيال الإنساني بما هو خيال يتجه بوجود صورة معينة لمصلح ولمنقذ ينقذها مما هي عليه. بمعنى أن الإنسان حينما يمر بكل هذه المتاهات وهذه العثرات الإنسانية والكبوات التي مر بها العالم منذ تاريخه، منذ بداية آدم، منذ أن وجد آدم عليه السلام على هذه الأرض، والصراعات التي بدأت بين قابيل وهابيل، ومرورا بكل الصراعات الأخرى، نجد أن هناك حالتان، حالة شر وحالة خير، حالة حق وحالة باطل. في النهاية لابد أن ينتصر الحق على الباطل، لابد أن ينتصر الخير على الشر، لابد أن ينتصر الإصلاح على الحالات الأخرى، حالات التخلف، حالات خلاف الحالات الأخرى، الإفساد العالمي. لذلك تجد أن الإصلاح العالمي لابد أن يقوده شخص، وهذا الشخص لابد أن يكون فعلا بطل، وهذا البطل يحمل الصفات، يحمل الإمكانيات، يحمل القدرات. هذا في المخيال الإنساني. نعم، حينما نرجع إلى التراث الإسلامي نجد أن التراث الإسلامي يتكفل برسم هذه الشخصية، وهي شخصية المنقذ المصلح، لكنه المعصوم، لكنه الإمام المعصوم الذي مكنه الله تعالى أن يؤسس على هذه الأرض بعد قهر طويل وبعد دماء نازفة وبعد ظلم مستمر. لا بد أن تعيش الإنسانية في مرحلتها الأخيرة، مرحلة الاستقرار ومرحلة النضج ومرحلة الرشد بقيادة إمام معصوم وهو المنقذ.
طيب سمعت السيد، يعني إذا كانت هذه القضية إنسانية والكل يريد هذا الإصلاح وهذه المرحلة، كل يريد أن يصل إلى هذه المرحلة، لماذا الشيعة هم الوحيد أو الفرقة الوحيدة التي تبحث عن هذا الأمر وتؤكد على هذا الأمر؟ لا نرى أحد يعني يوغل في البحث مثل فرقة الشيعة، لماذا هذه الفرقة تهتم بهذه القضية بهذا الاهتمام الكبير؟
في الواقع أننا إذا أردنا أن يعني نركز على هذا البحث نجد أن كل المسلمين اتفقوا على أن يكون هناك مصلح وهو الإمام المهدي. والأحاديث المشتركة بيننا وبين يعني بين الشيعة وبين الطوائف الأخرى بين أهل السنة هي أحاديث واحدة صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، رواها المحدثون، رواها البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي، كما رواها الكافي الكليني في الكافي وفي الاستبصاء يعني في الكتب المطولة الأخرى كالغيبة وغيرها للشيخ الطوسي وإلى آخره. كل هذه متفقة، يعني هي أحاديث مشتركة بين الفريقين. نعم، هناك تفعيل لهذه الأحاديث من قبل الشيعة بخلاف الأحاديث الأخرى التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله ورواها أهل السنة، هناك انزواء وتهميش وحالة إبعاد وإقصاء لهذه الأحاديث، أو أنها حالة تأجيل على أقل تقدير لهذه الأحاديث. والسبب في ذلك أن الشيعة لم يكونوا تابعين لحاكم، لم يكونوا تابعين لحالة سياسية ظالمة، لذلك نجد أن الشيعة يتطلعون إلى تأسيس نظام متكامل، نظام إصلاحي متكامل لا يرتبط بحالة سياسية معينة أو بقضية دولية معينة، بل يرتبط بفكرة النبي صلى الله عليه وآله، بقول النبي صلى الله عليه وآله، بفكرة إسلامية. هذه الفكرة الإسلامية يسير عليها الشيعة، يبلغ بها، يبشرون بها، يعملون على ضوئها، يتعاطون معها تعاطيا حقيقيا واضحا، في حين أن الآخرين يجدون من أنفسهم أنهم هم محصورون أمام هذه الفكرة أو مطوقون أمام بهذه الفكرة، لذلك هم أتباع مدارس سياسية أخرى. هذه المدارس السياسية لا تريد لهذه الفكرة أن توفق ولا تريد أن تحقق على الأرض، لذلك هي حجبت عن أتباعها. ولذلك تجد أنه هذه الفكرة إذا طرحت على أتباع الطوائف الأخرى يعني يتعاملون معها بحالة من المحبة وحالة من التوافق ومن الانسجام، ولكنها أبعدت، في حين أن الشيعة اشتغلوا عليها ويعني تعاطوا معها وهم يتعايشون معها صغارا وكبارا، وهي من ضمن وجودهم وضمن حياتهم ومن ضمن مسيرتهم.
يعني هو هذه الفكرة يعني أيضا تعتبر كفكرة، فكرة رجل معارض لما موجود من حكم، يعني فبالتالي هم أتباع سلطة، فالسلطة ترفض هذا الشيء، يعني يعتبر شيء معارض لهذه السلطة.
بالتأكيد أن نعم، السلطة العباسية هي من ساهمت وشاركت في حجب هذا الموروث. يعني تجد أن أي نظام، سواء كان من السلطة العباسية ونزولا بكل الدكتاتوريات، تجد أن هذه الفكرة حينما تطرح يتعاملون معها على أنها فكرة معارضة، يعني فكرة لحكومة معارضة أو تأسيس لحركة معارضة، لا يقولون أنها هي يعني موروث نبوي النبي صلى الله عليه وآله أكد عليها ومتنها وعززها، يقولون لا، بالعكس، أنها هذه حركة سياسية معارضة لوجود الدولة، لوجود السلطة. لذلك السلطة العباسية ألغت هذا المعنى وحاولت أن تطارده. اليوم تجد أن الفضائيات التي تتبنى الفكر الوهابية أو الفكر السلفي يحاول أن يعني يسخف هذه الفكرة أو يبعدها عن الأذهان بحجة أنها لم ترد وأنها لم تأتي وأنها لم يتعامل مع النبي صلى الله عليه وآله، تمشيا مع السياسات الدولية الأخرى المرتبطة هذه الأفكار المتطرفة بهذه الدوائر السياسية المغلقة.
مع العلم هم بني العباس استفادوا من هذه الفكرة في بداية الحركة.
بالتأكيد نعم،
يدعون بها.
بالتأكيد هم أسسوا على ضوئها، أو يعني حقيقة قويت شوكتهم من خلال هذه الفكرة، لأن أبو جعفر المنصور في الواقع يعني الخليفة العباسي الثاني حينما جاء وجد من نفسه أنه يعني لابد أن يدعم بفكرة يعني معينة، بفكرة نبوية على أقل تقدير، لذلك هو ادعى أن يكون ولده هو المهدي الموعود الذي سمي بأنه اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وهذه طبعا يعني زيادة وإضافة وضعها العباسيون من أجل ترسيخ فكرة أبي جعفر المنصور. لذلك تجد أن بداية هم قووا بهذه الفكرة، وهي نهاية الأمر حاولوا إقصائها ومطاردتها.
وإذا ما يدل على شيء يدل على أن نجاح هذه الفكرة إذا ما استثمرت بالشكل الصحيح فإنها بالتالي تنجح الحركة، أي حركة إصلاحية سوف تنجح هذه الحركة. يقول يعني هل كانت تشكل ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه هذه الخطورة بمكان أقوى أو أكبر من خطورة ولادة بقية الأئمة؟ مع العلم أنهم كانوا يتخوفون من ولادة كل إمام كانت تقوم القيامة، ويحاولون بث إشاعات لإنهاء هذه الإمامة يعني هذا المولود الجديد. هل كانت تشكل خطورة ولادة الإمام المهدي بنفس خطورة ولادة بقية الأئمة؟
هناك فرق بين ولادة الإمام المهدي عليه السلام عند الحاكم العباسي المتسلط وبين ولادة الأئمة السابقين عليهم السلام. السبب في ذلك أن الأئمة السابقين هم كانوا غير معروفين عندما يولدون. الإمام لا يصرح بأن ولده الذي يأتيه هو هذا الإمام الموجود، إنما يصرح لبعض شيعته، وبعض شيعته لا يستطيعون يعني التصريح علانية بأن هذا هو الإمام المولود من الإمام السابق، إلا بعد وصية يعني يوصي بها الإمام ويقول هذا هو خليفتي عليكم من بعدي. لكن الإمام المهدي لا أحد يستطيع أن يقول أو ينكر أن هذا الإمام هو آخر الأئمة، أن المولود هو آخر الأئمة، لأن الشيعة والعباسيون وأهل السنة يعني يتفقون أن الإمام الذي سيولد هو آخر الأئمة وهو المهدي. لذلك هم كانوا يترقبون حركة الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي سيولد منه آخر الأئمة، ولذلك كان هناك توجس واضح. إضافة إلى ذلك أن الأئمة عليهم السلام حينما كانوا يعني يتولون الإمامة هم يعرفون أن سيرتهم سيرة السلم وعدم المعارضة للنظام، المعارضة المسلحة أقصد، في حين أن ولادة الإمام المهدي ستؤسس خط جديد وفكرة جديدة، فكرة من المعارضة، تأسيس نظرية جديدة. لذلك هم يعتبرون أن ولادة الإمام المهدي هي بداية لانهيار دولتهم وبداية لانهيار نظرياتهم السياسية. لذلك كان يعني حقيقة ولادة الإمام المهدي عليه السلام بداية الإنذار للسلطة العباسية ولكل السلطات الحاقدة والحاكمة التي كانت تواجه ولادة الإمام المهدي عليه السلام بالخوف والرعب.
يعني سمعت السيد، وبهذه الطريقة يعني بحثوا بني العباس أنه تأكدوا أنه هذا هو الإمام الثاني عشر، أنه نهاية الظلم سيكون على يده، يعني بهذه الطريقة تم البحث، يعني شكلوا لجان بحثية. يعني أكيد في السابق لم تكن مواد العلمية في متناول اليد، كان يعني أكيد هناك فد مؤسسات تبحث عن الإمام المهدي. هل قاموا بهذا العمل أم ماذا، أم أنهم لديهم موروث خاص بهم يعلمون بما يملكه الإمام المهدي؟
طبعا هم يعني لا يخفى أنهم هم محدثون، يعني هم يحدثون بأحاديث. يعني أبو جعفر المنصور كان من محدثي العباسيين، المأمون كان من علمائهم، الواثق أيضا كان ذو مسكة علمية وكان يحدث، المتوكل له بعض الشيء، ولكنه ليس هناك حالة من الانحراف واضحة لديه. بقية يعني خلفاء العباسيين هم يحفظون بعض الأحاديث، بل يحفظون الأحاديث التي تهدد وجودهم وكيانهم، ومنها وجود الإمام المهدي. يعلمون أنه آخر الأئمة أو آخر المصلحين هو الإمام المهدي الذي سيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، بمعنى هذه هي تأسيس لحركة جديدة. لذلك هم يعلمون بدون أن يكون هناك بحث وبدون أن يكون هناك استشارة، يعلمون أن الحسن العسكري هو المولود منه الإمام الأخير أو الخليفة الأخير الذي سيرث هذه الأرض ومن عليها. لذلك نجد أن العباسيون وجدوا من أنفسهم حالة منتظرة لولادة الإمام المهدي عليه السلام دون الإشعار بأن هناك هذا هو المهدي أو لا. هم ينتظرون كما الشيعة كانت تنتظر، وهم يعلمون كما كانت الشيعة
يعني
تعلم.
عملوا إجراءات
بالتأكيد لذلك يعني الإجراءات التي كانت ضد الإمام الحسن العسكري عليه السلام أكثر من غيرها من الإجراءات الأخرى. لذلك نجد أن السجون المتعددة للإمام الحسن العسكري عليه السلام كما كان للإمام الكاظم عليه السلام، لكن الفرق هو كثر قسوة الإجراءات. أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يسجن وحده، الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان يسجن هو وأصحابه، ومعنى ذلك حالات احترازية متعددة كان يتخذها العباسيون. فهم يعلمون أن الحسن العسكري لابد أن يضيق عليه ولابد أن يراقب حتى بعد ذلك يتعاملون مع المولود الجديد معاملة لإقصائه أو لقتله كما يتصورون.
يعني هم يبدو أنه الحديث عن أنه شبيه موسى بن عمران وولادته بهذه الطريقة وبهذا الخوف، يعني البعض يقول أنه هناك تمهيدات من قبل الأنبياء، الأنبياء تولوا قضية تمهيد للإمام المهدي، ليس فقط نحن نتحدث أنه يجب أن نكون ممهدون، بل من اشتغل على هذا حتى الأنبياء. يعني حتى طريقة ولادة موسى بن عمران بهذه الطريقة هي كانت تمهيد لهذه الولادة المباركة للإمام المهدي، وهي في ظروف خوف على حياة الإمام المهدي. هل هذه الفكرة صحيحة أنه الأنبياء ممهدون؟
بالتأكيد أن الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى قضية مهمة حقيقة، أن للإمام المهدي عليه السلام سنة 5 أنبياء، ومعنى السنة بمعنى أنه هناك تشابه بينه وبين الأنبياء. أي نبي يعني مثلا يكون مشابه في سيرته للإمام المهدي هو ممهد حقيقة، بالتأكيد كما تفضلتم هو ممهد. لذلك حينما يشبه بموسى في إخفاء ولادته، كذلك يشبه في يوسف بغيبته، كذلك يشبه في عيسى بعمره حينما أوتي الحكم وهو النبوة وهو في اليوم الأول من عمره الشريف، كذلك الإمام المهدي أوتي الإمامة وعمره 5 سنوات. لذلك تجد أننا إذا أردنا أن نبدأ بنبي نجد أن لكل نبي سنة يحملها الإمام المهدي عليه السلام أو صفة من صفاته. حتى إبراهيم مثلا، إبراهيم عليه السلام حينما أعلن عن التوحيد وبشر بالتوحيد ولوحق بعد ذلك وطورد من بلده ومن مكان إلى مكان، تجد أن الإمام المهدي عليه السلام أيضا طورد من مكان إلى مكان وحتى اختفى، وهذه هي الغيبة التي يعيشها ونعيشها نحن. كذلك نوح عليه السلام مثلا، حالة الإنقاذ وحالة الإصلاح بعد هذا الطوفان الذي مر به العالم، بعد ذلك يكون نوح هو المنقذ لهم، هو المبشر بخلاصهم. كذلك المهدي عليه السلام هو المنقذ من هذا الطوفان الشرك والظلم والباطل وإلى آخره. لذلك تجد أن الأنبياء كلهم نعم مهدوا بصورة أو بأخرى للإمام المهدي عليه السلام، وسيحمل الإمام المهدي أو حمل الإمام المهدي كل مواصفات.
طيب سماحة السيد، هناك قضية مهمة قد تكون هي صفصطة أو من قبل المشككين محاولة التشكيك بقضية أو بأخرى، أنه الشيعة اخترعوا هذه القضية، قضية وجود إمام مهدي، لما مروا به من ظلم خلال فترة الحكام الذين تسلطوا على الناس من الأمويين والعباسيين. بالتالي لابد للإنسان أن يحاول يجد فكرة ليسير حياته خلال هذه الفترة، فبالتالي هذه الفكرة مخترعة وغير موجودة. هذا ما يطرحه المشكك حول هذه القضية، قضية وجود الإمام المهدي، ماذا تقول؟
طبعا هي هذه حالة من حالات التوهين لفكرة الإمام المهدي عليه السلام. يعني بالتأكيد شاركت كثير من الأقلام وشاركت كثير من الدوائر، وحتى يعني هي بدأت من الحالة العباسية حتى انتهت بعصرنا الحاضر. يعني تجد أن كثير من الكتاب حتى على سبيل المثال أحمد أمين وأمثاله كتبوا في هذا أن هذه حالة إنقاذ نفسي، أو حالة أن يكون الإنسان حينما يكون هناك إحباط بعد ذلك يبتكر فكرة لمراجعة ذاته ويعني لإنقاذ ذاته. لذلك هي حالة يعني حاولوا من توهين هذه الفكرة والإحباط من هذه الفكرة بأن هناك فكرة مبتدعة من قبل الشيعة من أجل ممارسة هذه الحالة، من أجل إنقاذ وضعهم، إنقاذ حالتهم من المطاردة ومن الظلم ومن الجور، لذلك ابتدعوا وابتكروا هذه الفكرة. بالعكس يعني حينما يكتب مثل هذا الكاتب وأمثاله بالتأكيد هو بين أمرين، إما أنه لم يطلع على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، وإما أن يتغافل ويتجاهل هذه الأحاديث ويحاول أن يعني يخفي على قرائه وعلى جمهوره كثير من الحقائق. لكنه بحمد الله تعالى نجد أن الإعلام اليوم إعلام يعني يشارك في تقديم رؤية ومعطى جديد لحركة الإمام المهدي عليه السلام بالتبليغ، ولذلك تجد أن كثير من أهل السنة اليوم يستمعون إلى هذه الأحاديث، يتعاطون معها،
يتشوقون
بالتأكيد. لذلك قلت أنها هي فكرة إنسانية يشترك بها كل الناس ولا تقتصر على شيعة أهل البيت.
بإمكانه أيضا أن يترك موروث أهل البيت الرواية ويذهب إلى موروث بقية المدارس، أيضا سيجد قضية الإمام المهدي موجودة. إذن سمعت السيد، يبدو أنه الوقت اليوم انتهى بهذه الحلقة عن ولادة الإمام المهدي. هناك أجزاء أخرى إن شاء الله نتواصل ونتحدث فيها عن موضوعات الإمام المهدي. الشكر الجزيل لك سمعت السيد محمد علي الحلوة، الشكر الجزيل لك على حضورك معنا. شكرا مشاهدينا الكرام، في الختام نبارك لكم مرة أخرى هذه الولادة المباركة، وشكرا للمتابعة، وفي أمان الله وحفظه.